بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله لسماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا المجلس ينعقد مغرب يوم الاثنين 23 من شهر ربيع الأول من عام 34 و400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الشفاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: ائتوا آدم، فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته، فنفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فيأتون إبراهيم فيقولون: أنت نبي الله تعالى وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله، وذكر كذباته، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله تعالى برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، نفسي اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى عليه السلام فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر له ذنبا، نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله تعالى علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبلي، ثم قال: يا محمد، ارفع رأسك سل تعطه، اشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: يا رب، أمتي. فيقول: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وخليله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده صلوات الله وسلامه عليه، وهيأ الله له أصحابًا كرامًا آزروه ونصروه وبذلوا أنفسهم وأموالهم وجاهدوا معه، ثم حملوا راية الإسلام بعده صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد أجمعين. هذا الحديث، حديث الشفاعة، حديث عظيم، والنبي لما ذكر في حالته التي ذكر في أول الحديث مما قدم له نهسة من الذراع وكان يعجبه، ثم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ثم قال أتدرون، فبين لهم صلى الله عليه وسلم، وظهرت سيادته في الموقف العظيم الذي يتدافع الأنبياء من أبي البشر إلى عيسى عليه السلام، ما طلبه أهل الموقف، الموقف إذا اجتمعوا في ذلك الموقف العظيم الذي ذكر الحديث ينفذهم الصوت ويبلغهم النظر وتدنو الشمس منهم ويقفون في موقف عظيم ويسيل العرق وكل واحد عرقه لا يتجاوزه إلى الآخرين، وإن كانوا في مكان صحصح لا مرتفع فيه ولا منخفض والعرق ما، ومع ذلك لا يتحول عرق أحد إلى أحد. وفي الحديث الآخر أن عرق الواحد منهم من يبلغ كعبيه ومنهم من يتجاوز ومنهم من يبلغ إلى حقيه ومنهم من يرتفع ومنهم من يرجمه العرق، إذا بلغهم بهم الضيق مبلغه بحثوا عن ما يمكن أن يخلصهم من ذلك الموقف العظيم، فيأتون كما سمعنا إلى آدم أبي البشر، أن جميع الناس من ذريته عليه السلام، فيأتون إليه ويذكرون له ما هم فيه من الكرب والضيق وما نالهم من العنى، ويطلبوا منه أن يشفع لهم عند ربهم ليمضي فيهما قدره في انحلال ذلك الموقف، فيبادر بالاعتذار ويقول إن الله نهاني عن الشجرة لما أدخله الجنة، نهاه عن الشجرة وحذره من طاعة الشيطان فأكل منها، كما قص الله جل وعلا ذلك في كتابه الكريم، يقول لست لها فيعترف نفسي نفسي. فيأتون إلى نوح وهو أبو البشر الثاني وأول رسول أرسل، يأتون إليه ويشكون له مرارة ما هم فيه ويطلبون منه الشفاعة، فيشير إلى أن لكل نبي دعوة وأن له دعوة تستجاب، فدعا بها على قومه، فيعتذر عن أن يتقدم لهم بالشفاعة ويدفعهم إلى إبراهيم، فيأتون إلى إبراهيم خليل الله جل وعلا فيذكرون ما هم فيه، يكررون نفس الشكوى التي قالوها لآدم ولنوح، ويذكرون من صفات إبراهيم واتخاذ الله له خليلا وما حصل له من المواقف، ويطلبون منه الشفاعة فيعتذر منهم ويذكر ما يراه ذنبا كذباته الثلاث التي قال لقومه إني سقيم، وقال لقومه الذي كسر الأصنام كبير الأصنام، وقال للملك الذي مر به في بلاده ذلك الجبار الذي لا يقدم عليه امرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه، فإن كانت مع زوجها قتله، وإن كانت مع غيره مع أخ أو أب أخذها منه. فلما جاء بإبراهيم وقصته معروفة قال إنها أختي، لعلمه أن هذا الملك الجبار يقتل من يمر به مثل تلك الحالة. ثم جاء وأخبر زوجته سارة وقال لا تكذبيني، فإنه ليس على وجه الأرض مسلم غيري وغيرك، فهي أخته بالإسلام. ثم حصل ما حصل ودحر الله ذلك الملك، كلما هم أن يمسها انصرع، دعت عليه فانصرع مرتين، ثم الثالثة قال ما جئتوني بإنسان جئتوني بشيطان، ثم قال هذه لا ينبغي أن تخدم نفسها، فأعطاها جارية هاجر. الحديث في الصحيحين في القصة، وتسمية الملك لا في غير الصحيحين أنه ملك مصر، لكنه في حديث صحيح. والقصة معروفة، وكان إبراهيم يصلي فلما دخلت أشار لها مهيم قالت أخزى الله الكافر وأخدم جارية، ثم وهبت الجارية لإبراهيم عليه السلام، وتسراها وحملت بإسماعيل وهو أبو العرب عليه السلام إلى آخر القصة. لكنه اعتذر من الشفاعة بهذه الكذبات الثلاث التي قالها، ولكن يأتوا غيري. فجاءوا اذهبوا إلى موسى، وموسى اصطفاه الله بأن كلمه تكليما، فأتوا إلى موسى واعتذر إليهم، ساقوا له القصة مشتكاهم وذكروا لهم مطلبهم، فاعتذر إليهم بما رآه عذرا له وأنه قتل نفسا إلى آخره. ثم قال اذهبوا إلى عيسى فإنه كلمة الله وروح الله. فعيسى لا يذكر ذنبا، لا يذكر شيئا يعتذر به، لكن قال لست لها، لست للشفاعة. فيأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الشفاعة فيستجيب، لعلمه صلوات الله وسلامه عليه أنه أهل تلك الشفاعة العظمى، فيذهب ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من المحامد بما لا يكون يقوله في وقت رسالته. ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فينادي ربه جل وعلا بما سمعنا ويؤذن، يأذن الله جل وعلا بأن ينفض ذلك الموقف العظيم الشديد الكرب، ويتبين متجه الناس البشر، وكما قال الله فريق في الجنة وفريق في السعير، فنسأل الله أن نكون جميعا من فريق الجنة. هذا الحديث فيما يتعلق بالشفاعة قيل إنه هو المقام المحمود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال كما يقول المؤذن، يعني عن إيمان، وقال عندما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا انتهى شهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله في نهاية الأذان، فقال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. النبي ذكر أن الوسيلة منزلة لا تكون لعبد، يقول: وأرجو أن أكون هو. والمقام المحمود هذا هو مقام الشفاعة العظمى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعاً ممن يفوزون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحل للواحد أن ينادي النبي يقول: يا محمد يا رسول الله اشفع لي، لا، وإنما يسأل الله أن يجعله من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه لا يحل لأحد أن يطلب من إنسان ميت أن يشفع له، أو غير إنسان، من شخص غائب لا يخاطبه، أن يطلب منه شفاعة. ولا أحد يستطيع أن يشفع إلا إذا رضي الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالأمر كله لله جل وعلا.
أحسن الله إليك. قوله: فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس في مسألة.
هؤلاء الذين أشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتضمن له كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. فأخبر لما رأى الرؤيا النبي وعرضت عليها الأمم، رأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي معهم الرهط والرهيط، والنبي وليس معه أحد، إذ عرض لي سواد عظيم ظننت أنهم أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فنظرت فإذا سواد عظيم سد الأفق، قيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هؤلاء بدون نقاش يؤمر بأن يدخل أمته الذين لا حساب عليهم ولا عذاب، فيدخلون من باب الجنة الأيمن، ويشاركون بقية أهل الجنة في أي باب، كالحال من باب الريان. الجنة فيها باب يسمى باب الريان، يسمى باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخل الصائمون، يعني الذين كانت عادتهم المحافظة على الصيام حسب إذن الشارع، يغلق فلا يدخل منه أحد، ويشارك الصوماء وغيرهم في الأبواب الأخرى. والنبي ذكر أن أبواب الجنة عندما يؤذى لهم بالدخول تزدحم ازدحاما شديدا، وإن كانت مصاريع الباب الواحد كما بيننا المدينة وأيلة والشام، ولكن إذا نظرنا إلى الخلق من آدم عليه السلام إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكثرة من كانوا على الحق وما بقي، ولا يأتي زمن إلا وهناك من أمة محمد من هم ملتزمون إلى الصراط المستقيم حتى يأذن الله جل وعلا بخراب العالم. نعم.
أحسن الله إليك. ثم قال: والذي نفس محمد بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
هذا كناية عن ساعة الباب بين مكة وهجر، هجر الأحساء، هذه مسافة 1000 كيلو أو أكثر، هذه كلها مصاريع الله، أو ما بين مكة وأيلة الشام، كل هذه كناية عن سعة الباب، ومع ذلك سوف يزدحم. فالعالم التعداد الذي نسمعه الآن، وهذا مر خلق كثير قبل أن يصل الناس إلى هذه العدد الكثيرة، والله أعلم، ولا ندري إذا إلى أي وقت، بل بقيت أياما فيها انتصار للحق، لكن لا ندري متى تكون. وبدت أمور وبقيت أمور قبيل قيام الساعة، إذ الساعة لا تقوم حتى لا يقال في الأرض الله الله، والله المستعان.
أحسن الله إليك. أول الحديث: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، أي على طعام. هل يشرع بهذا الحديث على الطعام؟
ما دام أن النبي تحدث بما سمعنا فهو أكمل. أهل التقوى وأفعاله صلى الله عليه وسلم كلها تشريع، ما بين أمر ونهي وإقرار وما يحصل منه، فكل ذلك دل على الجواز. وإذا كان الكلام على الطعام يترتب عليه مصلحة كان الكلام مناسبا جدا.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد.
يوضح هذا المعنى حديث ابن عباس الذي قال: عرضت علي الأمم ورؤى الأنبياء حق. ولذلك إبراهيم لما قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك، ما قال هذا حلم أضغاث أحلام، بل اعتبره أمر إلهي، فقال: يا أبا تفعل ما تؤمر. فالنبي لما ذكر عرض الأمم عليه بالرؤيا ذكر أن الأمم عرضت عليه، فعرض عليه النبي ومعه الرهط، والرهط هما العدد اللي أقل من العشرة، والرهيط أقل من نفس اللي دون العشر لكن أقل، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فهذا حديث رجل واحد. الحديث الثاني يبين أن بعض الأنبياء لم يصدقه أحد. ثم عدد. نعم.
قال رحمه الله: باب استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك.
تكلم فيما يتعلق بالحديث اللي قبل هذا، حديث الشفاعة وأنه أول شافع. الشفاعة كثيرون، لكن الشفاعة العظمى لمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم شفاعته لأمته أكثر من الشفاعة، ثم هم أكثر الناس. النبي لما ذكر السواد العظيم قال: سوادا سد الأفق من كثرته في الرؤية. وفي سورة الواقعة في أولها: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم الآية الأخرى: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وفي الحديث الآخر قال النبي: ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ ثم قال لما فرحوا: ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فزاد فرحهم، ثم قال: أني أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. فهم من فضل الله جل وعلا علينا، هم أكثر أتباع الأنبياء دخولا الجنة.
الحديث الخازن: آتي باب الجنة يوم القيامة.
ثم فيما يتعلق باستئذان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أول من يفتح له باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كما في حديث الإسراء هذه الأبواب لا تفتح لمجرد من يقرع الباب، يقال من في حديث الإسراء كلما مر على المسجد مع سما طلب جبريل الإفتاح، قال من أنت؟ قال جبريل. قال من معك؟ قال محمد. قال أرسل؟ قال نعم. فخازن الجنة لما طلب منه فتح قال من أنت؟ قال محمد. قال أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. وهذه ميزة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد البشر، سيد ولد آدم، أعطاه الله جل وعلا من الخصائص ما لم يعطي أحدا من الأنبياء، كما يقول أعطيت خمسا أو سبعا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب وحلت لي الغنيمة وجعلت لي أرض مسجدا مطهورا إلى آخر الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله. إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا.
وهذا من فضل الله على هذه الأمة، فإنها أقصر أعمارا وقد تكون أقل عملا بالنسبة لمن سبقها، ما دام أن رجلا من سبقونا مضى أكثر من 80 سنة وهو يقاتل في سبيل الله. فقال الصحابة: كيف أنزل الله سورة القدر وأنها خير من 1000 شهر؟ فهذه الأمة ادخر الله لها خيرا كثيرا. من هذه الخيرية أن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم حفظت للأمة ليوم القيامة. نوح دعا على قومه لما أيس منهم وذكر ما قام به في سورة نوح، وجرب أنه أنا كل واحد منهم لا يلد إلا فاجرا كفارا، فسأل ربه ألا يدع على الأرض منهم أحد. والله قال: رغم طول المدة لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 959 سنة، 950 سنة، وهو يدعو 900 ألف إلا 50 عاما ويدعو. وقال الله عنه: وما آمن معه إلا قليل. ثم في السفينة حملت من آمن، فهو لما دعا صلوات الله وسلامه عليه كافروه مكافرة رغم طول المدة ورغم ما يشاهدون ويعرفون، ما يزيدهم نداءه لهم إلا أن ينفروا من دعوته، وكما قصروا استغشوا ثيابهم إلى آخره. فدعا قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يرد إلا فاجرا كفارا إلى آخره. فدعا عليهم هذه الدعوة. الذي جاء بعده حسب ما قص الله علينا نوح، هود، فتجبر قومه وحصل ما حصل، دعا ربه فعذبهم الله جل وعلا بالريح. التي خلص عليهم ما ذكر الله عنه ما تذر من شيء نفت عليه إلا جعلته كالرميم. وهم كما ذكر الله كأعجاز نخل خاوية، كالنخل المنقعر سقط إلى آخره. وجاء صالح فحصل له ما حصل في الحجر في قصة الناقة إلى غير ذلك. وجاء من جاء بعد صالح مدين، ثم جاء ما يتعلق بلوط، ثم جاءت قصة موسى، وانتصار الله وانتصار الله له، حتى لما خاف قوم موسى أمامهم البحر ولا مفر لهم فقالوا إنا لمدركون، وصلوا إلى حد لا لم يبق لهم أمل، العدو خلفهم بقوته وبطشه وجبروته، والبحر أمامهم لا منافذ، فما كان منهم إلا أن قالوا إنا لمدركون. فما كان من كليم الله إلا أن قال كلا إنما يا ربي سيهدين. ثم يأتي بذلك العجب العجاب، يأمر الله أن يضرب البحر بالعصا فيفترق البحر على عدد فرق أصحاب موسى عليه السلام فيجتازون ويلحق بأثرهم الطغيان، ثم يأذن الله للبحر وقد نجا موسى وبنو إسرائيل، فأهلك الله فرعون ومن معه، الله على كل شيء قدير. فكلنا الأنبياء، كل من الأنبياء قال دعوته. عيسى عليه السلام ما دعا، لكنه دعا ربه أن يعطيهم طعاما كما طلب قومه، فصارت تنزل لهم المائدة، فقسوا وأرادوا أن لا يصبروا على هذا الطعام، والله على كل شيء قدير. نعم.
قوله فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. قل وإني اختبأت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله.
هذه الدعوة لمن مات على التوحيد، وإن كان وإن عصى وإن ارتكب ذنب، المهم أن لا يموت على الشرك الأكبر. أما من مات على الشرك الأكبر فلا أمل في مغفرة الله له، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار. أما إذا أشرك بالله ثم تاب فإن الله يقول وإني لغفار لمن تاب، ويقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وجاء وعمر بن العاص لما قال للنبي أريد أن أشترط، لما أراد أن يبايعه عمر بن العاص أسلم بدون أن يكون في ميدان قتال وغزو، وإنما خرج من مكة مقتنعا بقبول الإسلام، وأتى إلى المدينة وخالد كذلك، وقال النبي رمتكم مكة بأفلاذها، يعني بأفلاذ كبدها، فلما قال بسط النبي يده للبايعة فكف يده عمر وقال أريد أن أشترط. قال تشترط ماذا يا عمر؟ قال أن يغفر لما سبق. فقال أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فمن مات على الشرك الأكبر لا يغفر له. الله قال وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. يعني لما الشخص اللي يموت أبوه من عباد الأصنام يشركون بالله الشرك الأكبر، لا يحل له بعد موت أبيه أن يقول اللهم اغفر لأبي. فإن النبي لما جاء لعمه أبي طالب قال يا عم قل لا إله إلا كلمة أو أشهد لك بها عند الله، فوقف في نحل هذه الإجابة أبو جهل وصاحبه كلهم بني مخزوم، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قاله أبو طالب أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم والحاضرين أنا على ملة عبد المطلب ومات. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. والنبي استأذن يزور أمه يزور قبرها فأذن له، واستأذن أن يستغفر لها فلن يؤذن له. نعم.
قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
ثم فيما يتعلق بالدعاء، الإنسان قد تكون له ذنوب كثيرة لكن تكون له حسنات كثيرة، فقد يغمر الله جل وعلا الذنوب بعفوه بسبب كثرة الأعمال الصالحة، كما في قصة حديث أبي ذر لما قال النبي من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال النبي وإن زنى وإن سرق، فردها أبو ذر ثانية وردها النبي كذلك، فردها ثالثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق وإن رغم أنف أبي ذر. الله يفعل ما يشاء ولا ينظر رأي أحد، لكن فعله جل وعلا بالعفو مشروط بأن يكون الإنسان مات على التوحيد وليس على الشرك الأكبر. نعم.
قال رحمه الله: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني الآية، وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى، فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فاسأله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك.
وهذا من فضل الله جل وعلا علينا، الجنة ثمن دخولها ليس بالسهل، لكن لطف الله جل وعلا وما يسره من الأسباب، ومن ذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته عليه أفضل الصلاة والتسليم. العظمى التي لأهل الموقف جميعا، ثم شفاعته لمن مات على عقيدة التوحيد. والناس يدخلون يمرون على النار، والله يقول: وإن منكم إلا واردها. ما في أحد ما يدخل الجنة ولن يمر على نار جهنم، لكن كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منهم من يكون مروره كلمح البصر، ومن دون ذلك، ومنهم إلى آخره. وإلا حتى الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا بد أن يمروا مع هذا الصراط الجسر الذي لا يدخل الجنة أحد إلا وقد مر، ولا يدخل النار أحد إلا وقد مر. ولذلك في حديث النار والدخول ذكر النبي أن على الصراط كلاليب تخطف الناس قال كشوك السعدان، ثم قال لأصحابها هل منكم من رأى شوك السعدان؟ قال العارفون بشجر السعدان نعم كلنا رأى. فهؤلاء تخطفهم الكلاليب اللي هم من أهل النار، تخطفهم هذه الكلاليب. والإنسان قد يكون له ذنوب لكن له حسنات كثيرة كما في قصة البطاقة وفي كتاب التوحيد، يأتي بأعمال كثيرة سيئة وتأتي بطاقة فييأس يقول ما تصنع هذه البطاقة، فتوزن الأعمال والبطاقة فتطيش الأعمال السيئة، ترتفع كفة الميزان وترجح كفة التوحيد الخالص. ولذلك التوحيد الخالص له شأنه. نعم.
عن جابر رضي الله عنه عن أن الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل لك في حصن حصين ومنعه؟ قال حصن كان لدوس في الجاهلية، فأبى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للذي ذخر الله للأنصار. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو، وهاجر معه رجل من قومه، فاجتووا المدينة فمرض فجزع فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه، فرآه الطفيل بن عمرو في منامه، فرآه وهيئته حسنة ورآه مغطيا يديه، فقال له ما صنع بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال ما لي أراك مغطيا يديك؟ قال قيل لي لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها الطفيل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر.
هذه من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة التي مجرد عقل الإنسان لا يتوقعها، لكن الله جل وعلا على كل شيء قدير. فهذا من فضل الله على هذه الأمة بما اختار لها من هذا النبي الكريم، وفضل الله جل وعلا على ما من به أيضا على هذا النبي الكريم من التوفيق الذي هو خير عظيم لأمته صلوات الله وسلامه عليه.
قال رحمه الله باب في قوله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما أنزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص، فقال يا بني كعب ابن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة ابن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبليها ببلائها
سأبلها ببلالها.
نعم أحسن الله إليك.
هذه في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش. في هذا الترتيب تجد هذه البطون كيف تلتقي، آخرهم بني عبد المطلب. النبي صلى الله عليه وسلم وأعمامه أبو النبي عبد الله بن عبد المطلب، أبو طالب بن عبد المطلب، والعباس بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب، هؤلاء هم الباطن الأخير الذي منهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أوسع منهم دائرة بني هاشم، ثم بني عبد المناف، بني عبد مناف، وهكذا. لما جاء يدعوهم بدأ في أقصى جد لهم في مكة إلى أن وصل إلى فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. دعم هذه الدعوة، هذا وهو في دار الشرك، نفر الناس منه الذين لم يستجيبوا له، ولله جل وعلا في خلقه شؤون. وفيما يروى أن أبا طالب أن أبا لهب لما دعا هذه الدعوة ما كان منه إلا أن قال تبا لك، ألي هذا دعوتنا منذ اليوم؟ فأنزل الله في حقه تبت يد أبي لهب وتب. الله المستعان.
قال رحمه الله: باب ما نفع.
هذا الحديث يدل على أنه لا أحد يقدر يستطيع أن يغني أحد في يوم القيامة إلا من يأذن الله له. محمد صلى الله عليه وسلم عندما يطلب منه أن يشفع ما يذهب يقول يا ربي شفعني في أهل الموقف، شفعني في أمتي، لا، أول أمر يذهب ويسجد تحت العرش ويحمد الله بما يفتح الله عليه من المحامد التي لم يكن يذكرها في دنياه، فيؤذن له بأن يشفع. فالشفاعة عند الله جل وعلا لا أحد يستطيع أن يشفع إلا إذا أذن له، بماذا؟ خلاف ما عليه المخلوقون، يأتي الشفيع لمن يشفع له إن كان له نفوذ، شفع له شفاعة فيها نوع الإغراء أو التخويف. وأما عند الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى.
قال رحمه الله: باب ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين من نار يغلي منهما دماغه.
هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة. النبي أخبر، لا شك أن أبا طالب كان في حياته سند للنبي صلى الله عليه وسلم رغم شركه، وما قدرت قريش أن تصل إلى شيء من الأذى في حياة أبي طالب، وهو يعتبر أكبر سادات مكة ويسمى شيخ الأباض كما يقول ذاك: نجوت وقد بل المرادي سيفه من ابن أبي شيخ الأباطح طالب. يعني نجوت لما قتل علي، علي ابن شيخ الأباطح، شيخ الأباطح أبو طالب. لما سأل العباس بن عبد المطلب النبي أن أبا طالب كان يحوطك ويدافع عنك، هل نفعه ذلك؟ قال: نعم، إنما هو في ضحضاح. الضحضاح الماء اللي على وجه الأرض لا يغطي لون التراب، وهو أهون الناس أهل النار عذابا، ليس مقصود أهل النار عموما، لكن أهون المخلدين في النار، لأن المخلدين في النار لا يخرجون منها، الله يقول عنهم: وما هم منها بمخرجين. وقال: لولا أنا لكان في قعر جهنم. بالرواية الأخرى أن عليه يكون عليه شراكان سيراء النعل يغلي دماغه من هذا الشراكين، يعني كأنهما في قدر يغلي غليان. كل هذا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما يستطيع يستغفر له. النبي قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، عندما دعاه. فأنزل الله ما كان للنبي، إلى آخر الآية. نعم.
قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. عن حصين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت: أنا. وقلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قال قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة رضي الله عنه.
هذا حديث محرج كما هو معروف في الصحيحين، كما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. وفيه زيادة في هذا الحديث، يعني انتقدها بعض الحفاظ على مسلم رحمه الله عليه، قال لا يرقون، والنبي قال من استطاع أن ينفع خاف فليفعل، والذي في البخاري لا يسترقون، يعني لا يطلبون من أحد الرقية. لكن في الحديث هنا قال لا يرقون ولا يسترقون، لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث العظيم اللي تحدث به، وهذا فيه أيضا تسلية لكل من يعظ الناس أو يدعوهم، يسليه إذا ما أعجب دعاؤه وبعضه وإرشاده جميع الناس، أن الأنبياء أكمل منه، وفيهم من لم يستجب له، وفيهم من لم يستجب له إلا بعدد قليل، وفيهم من جلس 1,000 سنة إلا 50 عام وما آمن به إلا قليل. فالذي يقوم بالدعوة لا يصاب بالإحباط إلى رأى الناس غير مقبلين على الاستجابة لدعوته، وإنما يجتهد في ذلك لعل الله أن يهدي به أحد. والنبي يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا الحديث العظيم الذي فيه بشارة وتسلية للدعاة واعتبار لهم إذا أرادوا أن يعتذروا، وفيه أيضا هذا الخبر العظيم عن تلك الأمم وما واجهت بها أنبياءها وما حصل من إيمان بعضهم قل أو كثر. فالنبي ذكر هذه الأمور ثم ذكر ما أخبر به عن أمته أن فيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يحاسبون، أمرهم معلوم عند الله بكماله الذي يدخلهم الجنة. فلما ذكر هذا قام النبي من عند أصحابه ودخل منزله، فصاروا يتحدثون فيما بينهم كيف يدخل هؤلاء الجنة بغير حساب ولا عذاب، ما الذي سهل لهم هذا الأمر؟ أحد من قالوا إنهم من ولد في الإسلام فلم يشرك، أحد من قال لا لعلهم الذين صحبوا محمد صلى الله عليه وسلم، وخاضوا في الأمر. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وهم يتبادلون وجهات النظر، فسألهم فأخبروه، فقال هم الذين لا يسترقون، وفي هذا اللفظ الحديث هنا لا يرقون ولا يسترقون، لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقي، لا ما يطلب من أحد من أن يرقيه، ولو كانت الرقية مباحة ما يطلب شيء من أحد. وهذا يدل على أن التعالج التداوي بالعلاج ليس بواجب على الواحد أن يتعالج إذا مرض، ولا يجب على أهله أن يعالجوه إذا مرض. إذا كان عنده إيمان فهو سوف يطمئن إلى أنه إن كان مكتوب له الشفاء سوف يشفى، وإن كان مكتوب عليه أن هذه العلة لا تزول إلا بانتقاله عن الدنيا سيكون ذلك. ما من أحد إلا وقد جف القلم بما هو لاقي من صحة أو مرض أو حادث أو موت أو غنى أو فقر وغير ذلك. لا يسترقون، لا يطلبون من أحد الرقية، ولا يكتوون، والكي من العلاج. والنبي كره الكي لأمته ولم يحرمه تحريم، لما ذكر قال إن كان الشفاء في شيء من علاجكم ففي شربة عسل أو شرطة محجم وهو الفصل والحجامة أو كية نار، وأنهى أمتي عن الكي. نهي تنزيه وليس في تحريم، وإلا لو كان تحريم لمنعهم، لأن النبي قال في هذا الحديث إذا كان الشفاء موجود في أدياكم ففي هذه الأشياء، قال وأنهى أمتي عن الكي. فهم يقول لا يكتوون، ومن لازم هذا أنهم لا يأخذون أي علاج. ما يقول والله اليوم عندي الصداع أبحث ما الذي يسكن الصداع، بنادول أو أسبير لا، الصداع إن كان الله كاتب أنه يستمر سوف يستمر، إن كان الله كاتب أنه يزول سوف يزول. لا يسترقي، لا يطلب رقية، لا يقول الله أنت تحسن الرقية أرقني بالرقية المراحة لعلي أحصل على الشفاء مما أعانيه إلى آخره. ولا يكتوون، الكي في بعض الأشياء من أنجع العلاجات الكي، لكنه لا يغير شيئا من قضاء الله جل وعلا. وبكر لما زيله رأك الطبيب قال نعم رأني، قال ماذا قال؟ قال إني فعال لما أريد، عرفوا يعني أن الله رأى ورأى ما فيه. قال وعلى ربهم يتوكلون، هذه هي مهمة، هذه مهمة جدا. الإنسان قد لا يتعالج، ما يستطيع يطلب من أحد أن يرقيه، لا يريد، عنده نفس لا يحب أن يتكبر عليها أحد أو يحسن إليه، لا يطلب دواء من أحد بمال يبذل، يبخل بالمال، سأل الله كاتب أني أمرض ما في داعي أني أدفع هالمبلغ واشتري هذا الدواء. قد يمنعه البخل، الكي قد يمنعه عدم الصبر على إصابة حرارة الكي، لا يعني الذي يصرفه عن الرقية طلب الرقية وعن الكي وعن الأدوية أنه متوكل على الله.
استمع له هذا كله، والانهناء على الرقية والكي والعلاجات ثقة بالله وتوكل عليه، هذا هو الذي يفوز إذا كان في بقية أحواله قد أدى الواجبات وتقرب مع الواجبات بنوافل العبادة التي يحبه الله جل وعلا، كما في حديث وما تقرب إلي عبد من شيء أحب إلي ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي النار حتى أحب إلى عبد. فالمسألة ليست من السهولة بمكان، ولذلك لما قام عكاشة بن محصن الأسدي من بني أسد، وبني أسد هم أبناء عمرو قريش
لأنهم كلهم من كنانة، فقال أنا منهم يا رسول، في بعض الألفاظ قال أنا منهم، وفي بعض الألفاظ قال رجل الله، قال أنا منهم يا رسول، قال نعم أنت منهم. فكان قتل شهيد رضي الله عنه في يوم الردة، قام الشخص الآخر وقال أنا منهم يا رسول الله أود الله، قال سبقك بها عكاشة. النبي أراد أن يغلق الباب حتى لا يتدفع الناس، ثم إذا قال لأحد الله أنت لست أهل لذلك صعب لي، فقال سبقك به عكاشة فوقف عند ذلك والله أعلم.
حسن الله إليكم استأذنك بعض الأسئلة. هذا سائل يقول كيف نوفق بين عدم وجوب التداوي وبين حديث يا عباد الله تداووا؟
ليس بنا خلاف، النبي قال تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، لما سئل على الرقى قالوا رقى كنا نسترقي بها في الجاهلية، فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقولها أن تداووا هذا أمر إذن وليس بأمر الإيجاب، بالأمر الإيجابي. هو صحيح أن الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النواهي التحريم، لكن إذا اقترنا بالأمر ما يصرفه عن الوجوب إلى الإباحة، مثل فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض فابتغوا من فضل الله، ما قالوا أنه بعد قضاء الصلاة يجب على الناس ينتشرون في الأرض، مع أنه أمر إلهي، ولذلك لا تعارض في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا قول من قال أن زيادة لا يرقون أنها شاذة تفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور، هل هذا صحيح؟
إيه؟
يقول زيادة لا يرقون أنها شاذة تفرد بها شيخ مسلم سعيد بن منصور، هل هذا صحيح؟
هو أشرت إلى أن الراجح أنه لن يقول لا يرقون، لأن أول شيء كون واحد يرقي من الإحسان، والنبي قال من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، ولذلك قيل إن هذه الزيادة التي في الحديث ولا يرقون الصحيح ما ذكر ما رواه البخاري ليس فيها يرقون وإنما هو لا يسترقون.
أحسن الله إليكم. يقول ما الفرق بين الوسيلة في الدعاء آت محمدا الوسيلة وبين الوسيلة التي في الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟
الوسيلة اللي في القرآن هذه ابتغوا إليه السبب اللي يوصلكم إلى مغفرته، وهو إخلاص العبادة له والحرص على لزوم الطاعة. النبي هذه قال وسيلة، ذكر أنها وسيلة، هذه منزلة لا تكون إلا لعبد من عباد الله، وأما هذه يبتغي إليه الوسيلة، الوسيلة هي السبب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز طلب الشفاعة من الأولياء الأحياء؟
طلب الدعاء جائز، إن الواحد يطلب ممن يظن به الخير أن يدعو له، وأما أن يطلب منه الشفاعة عند الله هذا ليس للشفاعة، دعاء، كما في حديث النبي قال لعمر وهو رحمك يا أخي لا تنسنا من صالح دعائك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول من هم الشفعاء وما هي أوصافهم؟
هم الشفعاء اللي في الجنة، والله يوم القيامة ما شفناهم إلى الحين، وأما في هذه الحياة فمن كان أتقى لله وأشد تعظيما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبعد عن المكروهات والمحرمات وأقل توسعا في المباحات إلا ما يحتاج إليه، هذا يرجى منه أنه يكون دعاؤه نافعا.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وهل صحيح أن التوسل جائز ولم يخالف فيه إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟
ما أدري، هل أنت اطلعت على جميع أهل العلم كلامهم حتى تقول ما لم يخالف فيه إلا شيخ الإسلام؟ الله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فالدعاء إنما يكون يوجه إلى الله. وأما أن يطلب من الحي الذي يحسن به الظن أن يدعو لك على لا حرج فيه، وأما الأموات فلا. ولا يجوز لأحد يقول أسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. الله يقول ولله الأسماء، والواحد يعرض عن الآية ويقول هذه من جاه النبي، والله يقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. هل نعلم أنه إن الله ارتضى لي أنا يا السائل أنه يشفع لي النبي؟ لابد أن الواحد يتأدب مع الأدعية، يتأدب مع ما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، ويتأدب أيضا مع مقام النبي. لما قال واحد أنه ما شاء الله وشئت، قال لا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا الفاضل: ما هو حدود أو ما هي حدود الأقارب التي يجب صلتهم أو التي تجب صلتهم؟
الأقارب كل من تجمعك أنت وإياهم قرابة لوالديك فهم من ذوي القربى، وبعضهم أقرب من بعض. الإخوة أقرب من أبناء العم، وأبناء العم أقرب من أبناء عم الأب، وهكذا كما هو معروف عند صبية الناس. فكلما كان الواحد أقرب إلى أبيك أو إلى أمك قرابة فهو من القرابة، ولا حد لأقصاها. من كان يكون فضله واسع وجوده فيه شمول فليحرص على أن يشمل أقصى قدر ممن يحتاجون إلى بره من ذوي قرابته. نعم،
أحسن الله إليكم. ما الجواب على من قال بخلود مرتكب الكبيرة في النار إذا لم يتب بدليل إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم؟
هل الفجار المقصود فيها اللي فعلوا الكبائر، أو الذين في جحيم الفجار أيضا؟ لأن الجحيم يدخلها أهل الكبائر الذنوب وإن لم يكونوا مشركين، كما في قصة من يخرجون من النار وهم حمم قد سواتهم النار وانت، فيجعلون في مياه الجنة ثم ينبتون كما تنبت. ومن بعض الحديث سبق مرة علينا في الحبة من السيل، ولما أشير إلى الحبة المقصود فيها ليست الحبة وإنما هي الحبة التي الخفيفة ومع ذلك تنبت على ضفاف الأنهار، فهو أشير إلى ذلك. فظلوا يعذبون. وأما التخليد في النار إذا أطلق في النار فهو التخليد الذي لا أمل بالخروج منها، وهذا مذهب المعتزلة من الفرق، يرون أن صاحب الكبيرة إذا مات عليه وهي عليه لم يتب منها أنه المخلد في النار. لا يقولون كافر، ولكن يقول في منزلة بين الكفر والإيمان، وهذا ضلال مبين.
أحسن الله إليكم. هذا أيضا يسأل يقول: كيف نجمع بين حديث 70,000 عندما قال لا يرقون ولا يستقون، وبين حديث من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وكذلك جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم؟
هل ما فينا خلاف؟ هذا فعل للذي يفعل، من استطاع أن يفعل، لكن النبي ما قال من أراد أن يستشفع بأحد فليستشفع، لأن الاستشفاع طلب الشيء، وأما أن يأتي أحد ويريد أن يرقي الشخص وهو ما طلب منه الرقية، إن أذن له فلا حرج وإن لم يأذن له فلا حرج. إن كان يرى نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام في قبوله لما قال بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك جبريل، النبي مشرع في كل أموره فيما يقبل وفيما يرد.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا سمعنا من يتندر بالرقية الشرعية ويستهزئ بها ويقول كيف نفث فلان وتفاله يكون شفاء للمرض، فهل هذا من الاستهزاء في الدين؟ أحسن الله إليكم. يقول سمعنا من يتندر ويستهزئ بالرقية الشرعية ويقول كيف نفث فلان وتفاله يكون شفاء للمرض، هل يعد هذا من الاستهزاء بالدين؟
ما في شك أن الذي يستهزئ بالشيء الذي أذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر استهزاؤه هذا نوعا من الفسق والسوء. مثلا أنه يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، ثم هذا يستهزئ يقول هذا لا داعي له. إن كان يقصد لا الذي يريد أن يتوكل على الله وهو صادق في التوكل لا داعي بأن يطلب من الرقية أو يقبلها، لكن وأما الذي يستهزئ يقول لا هذا شيء مفروغ منه ولا حاجة إليه فهذا لا شك أنه ضلال.
أحسن الله إليكم. يقول هل يوجد عمل إذا عمله الإنسان كفي عذاب القبر ووحشته؟
نعم، أن يلتزم الطاعة ويتجنب الغيبة والنميمة ويحرص على الاستنزاه من النجاسات ومن البول، وأن يهتم بأداء هذه الفرائض الصلوات الخمس، وأن يكف أذاه هو عن الناس لا بلسانه ولا بنظره ولا بأذنه ولا بيده، ويؤدي الفرائض كلها ويحرص على ذلك ويتقرب إلى الله مع ذلك بنوافل العبادات التي يحبها الله. لذلك يقول الله في الحديث القدسي فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، إذا الأمر يسر إذا الله يسر هذا الأمر للواحد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يدخل الرافضة في حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هل يدخل الرافضة في حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟
نعم يدخل الله. من قال لا إله إلا الله صادقا، وأما من قال لا إله إلا الله كما يقول المنافقون، هؤلاء يقولون الحسين ينفع فاطمة تنفع ليش ما ندعوهم، ويقولون أن جبريل ضيع الطريق وكانت الرسالة لمحمد إلى علي ولكن خان جبريل في أناشيدهم، يقولون خان الأمين فصدها عن حيدرة، وهم في مذهبهم يذكرون أن يكذبون القرآن، الله يقول أولئك من برؤون مما يقولون، يقولون لا كذب. مثل هذا السؤال ينبغي لصاحب أن يقرأ في الكتب التي تتحدث عن الشيعة وعن عقيدتهم وعما يقولون. هم يقولون أن الصحابة كلهم كفروا، يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كفر الصحابة، لكن أشدهم كفرا أبو بكر وعمر وعثمان، وأمهات المؤمنين كلهم فوات، وعائشة لا يقول لا هذه زانية. هؤلاء لا يصح أن يقالها، كما قال شيخنا رحمة الله عليه الشنقيطي لما رد على اللبناني تناقش تناظر قال وبالتالي فلكم دين ولنا دين، لنا دين إسلام الحق ولهم دين الشرك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يا شيخ نحن كطلاب علم نخبر المشايخ بما يحدث في الساحة من أمور محرمة ومنكرات، ولا نرى تجاوب المسؤولين مع المشايخ، فماذا تنصحنا في هذا الوضع؟
أفضل استعدوا في تبليغ ما يبلغكم، ولا يلزم من تبليغ ما يبلغكم أنه يتم ما تريدونه من إزالة المنكر، حال منكرة التي توجد في كل الدنيا بحول الله لا يكون المسلمون جميعا ساكتين عليها راضين بها. والنبي أعطى، قال من استطاع من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لكن القلب ليس بعده إيمان، من رأى المنكر ولم يغيره بقلبه فلا إيمان عنده. إذا رأى المنكر ولا كرهه، ولا كره هذا الفعل الذي حصل به هذا المنكر، هذا يكون في الحديث الآخر وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان.
أحسن الله إليك. كثرة الأسئلة عن منكرات، خاصة توظيف المرأة، توظيف المرأة في الصيدليات وغيرها الآن وما ينادى به مثل هذا الطلاب العلم.
أكثر واحد منها.
أحسن الله إليك. يسأل يقول
شنو شيء هنا
واحد منها يقول يا شيخ، هل عمل المرأة في الصيدليات التي على الطرق البعيدة أو في داخل المدن على المساكن وتعرضها للوحدة والاختلاط يجوز بحجة أنها تسد حاجتها؟
أما شراء المرأة من صيدلية أو من دكان أو متجر دون أن تخلو برجال أو يخلون بها فهذا لا حرج فيه. الممنوع الاختلاط، يلصق كتف المرأة بكتف الرجل، يتزاحمان في الموقف حتى ولو كانت متحجبة ساترة وجهها ومفاتنها، فكيف عاد إذا كانت طلقا؟ لا شك أن هذا من المنكرات وليس من صالح الأعمال، وهذا من الأمور الفاسدة في الحياة. ولكن النبي أخبر قال لتتبعن السنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا له اليهود والنصارى، قال فمن وفي لفظ فارس والروم، يعني ما حصل على الأمم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحصل في المسلمين. النبي قال حتى لو كانت الناس في من سبقونا من نكح أمه علانية لكان في أمة من يفعل ذلك. إنما ينبغي أن يحرص الناس على أن يصلحوا هم قبل كل شيء، وأن يحرص الإنسان على تقويم نفسه، ثم أيضا يصطحب معه أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم لا يقنط الناس بأنه لا أمل في أن ينجح. لا، الهداية بيد الله. أكمل الخليقة، أكمل البشر محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله له إنك لا تهدي من أحببت. كان يحب أن يهتدي عمه أبو طالب حبا شديدا، لكن الله لم يشأ ذلك، والله أعلم بما هو مصلحة للبشر. فكون المرأة تبيع هي بالسوق، سوق لا يكون فيه إلا نساء ولو اشترى منه رجال، كان إلى وقت غير بعيد في عامة المدن في نجد والقرى يكون فيها سوق الحريم ولا يسمى سوق الدلالات ويشتري الرجال منهم، أو تأتي امرأة تشتري، أو تأتي امرأة تشتري من الرجل، لا حرج في ذلك من حيث هو. لكن الاختلاط والتمادي فيه ويكون في متجر واحد ويدخل الواحد يدخل هال محل الذي فتح تجد فيه المرأة والرجل، وطول الزمن بين المرأة والرجل يوجد ألفة وتقارب، وإن لم يريدوا زنا وشر لكن قد يجر الأمور. الذي ذكر ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثلاثهما، فنسأل الله أن يحفظ بلادنا ويكفينا شر الأشرار، وأن لا يحقق رجاء من يريد لهذه البلاد الفساد أو يسعى لأن تكون كالبلاد الغربية أو كالبلاد التي تغربت من بلاد العرب والمسلمين. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا أنا أعيش في فرنسا، هل يجوز لي الأكل اللحم الفرنسيين هناك، أكل لحم أهل الكتاب، علما أنهم لم يذبحون لحمهم؟
المسلم يجوز له أن يأكل اللحم الذي يذبحه أهل الكتاب إذا علم أن الذبح ذبح تحل به الذبيحة، أو لم يعلم لكنه لم يعلم أنهم يذبحون بذبح لا يبيحها كالصعق الكهربائي أو الخنق، لأنهم قد يريدون الدم ما يخرج. ثم إن الله يسر على الناس في كل الدنيا، إذا لم يذبحه ذبيحة في منزله وصار الأمر عسيرا يشتري لحم السمك، وإذا سافر يأكل لحم. والإنسان لو عاش طول عمره ولم يأكل لحم لوجد في أنواع الأغذية ما يغنيه عن اللحم.
أحسن الله إليكم. يقول شيخنا أنا من تونس، وسؤالي هل يجوز للمسلم أن يكون خطيبا للجمعة وهو لا يملك علما إلا قليلا، وهل يعتبر من التصدر، وبماذا تنصحني أحسن الله إليك بترك ذلك إلى حين أنا أتعلم؟ وهل تنصحني أن أترك ذلك حتى
أول شيء أنصحك وأنصح غيرك بأن يحرص الواحد على العلم، وإذا أراد أن يخطب إذا وجد خطبا معدسا إعدادا سابقا أعدها علماء ينتقي منها ما يرى أنه أنسب وأليق بحال من يخطب عليهم. الخطيب ينبغي أن لا تكون همه أن يتحدث عن السياسة وما بين الدول وما كذا إلى آخر، لا، أهم شيء أن يحرص أن يحدث الناس بطاعة الله جل وعلا، بإخلاص العبادة له، باستشعار مخافة الله، بالإيمان بأن الخير كله من الله وأن الشر لا يدفعه إلا الله جل وعلا. الخطيب ينبغي أن يحرص على أن يحث الناس على اجتناب الغيبة والنميمة والكذب والاستعلاء على الناس والمخادعة، أن يكون مسلم في قلب مضيء بالإيمان. يحرص على الواحد، فإذا كان لا يستطيع أن يخطب ينشئ هو خطبة، يقرأ خطبة الذين سبقوه بالخطبة النافعة.
أحسن الله إليك شيخ.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح قلوبنا جميعا وقلوب ذوينا جميعا، ويصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحفظ علينا في هذه البلاد أمنا على ديننا ودنيانا، وأن يحفظ ذلك على المسلمين، وأن يصنعنا عاجلا غير آجل انكشاف هذه المحنة العظيمة التي حلت في بلاد سوريا، أن يهديهم الله جل وعلا سواء السبيل، وأن يرزقهم صدق الرجوع إليه وإخلاص العمل لوجهه الكريم جل وعلا، والقيام بحق عقيدة التوحيد وإخلاص العمل لله، وأن يأخذوا بأسباب العز، كما نسأل الله جل وعلا أن يرينا بالطاغية الملحد النصيري الخريف عجائب قدره رحمه الله، فيه وفي كل من يشدون أزره، وأن يعاجل الدول التي تدافع عنه وتنصره أن يعاجلها بالتصدع وانفلات الحبل منها، وتسلط أهل الخير فيها على أهل الشر فيها، وأن يرينا ذلك عاجلا في روسيا وإيران والعراق، هذه الحكومة الرافضية الخبيثة، والحزب النذل الفاجر الخبيث في لبنان، وكذلك في بقية دول كالصين، وأن يرينا أيضا مذلة الدول الكافرة الكبرى التي تتفرج على هذه الدماء تسفك، وهذه البلاد التي تدمر، وهذا الطغيان المتفاقم من هذا الرجل الخبيث عدو الله وعدو الإيمان، كما نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يوفق من يتولى أمر هذه البلاد، ولي الأمر الآن ومن قد يأتي بعده، بعد ما يتم الله له ما يريد في هذه الحياة، أن يوفقهم جميعا لما يشد أزر العقيدة ويصون الأخلاق ويحمي حمى المرأة، وأن يصونها عن الابتذال، وأن لا يعرضها للفتن، فإن هذه الحرية التي يطالب بها الأرذال الفجار في كل مكان هي في الحقيقة حرية الفساد، وإن لم يظهر أنهم يريدون فسادا لكنهم يريدون أن يكونوا كالغرب. لا فرق بين المرأة والرجل إلا في شيء واحد، إذا صار مجلس نساء ورجال تجد الرجل قد خلق نفسه بالكرافتة التي تسمى كرافتة ولا يرى منه شيء إلا الرأس، لا نحر ولا صدر ولا أعضاد ولا شيء. وأما المرأة لا، ربما تجلس واضعة الرجل على رجل ومن الركبة فأسفل ليس عليه أي غطاء، وتجد المجلس في هذه القنوات ما بين النساء والرجال الرجل في غاية التستر بل متعدن المباح، تجد أن السراويل متجاوزة للكعبين، وأما المرأة فمشمرة. فنسأل الله الهداية وأن يفتح على القلوب بشاشة الإيمان ونور الإيمان، إنه مجيب الدعاء، صلى الله على النبي. كما نسأل الله جل وعلا لليمن أن يعاجلهم بالتخلص من دعوة الحوثيين الفاجرة وما يعززها ويسقيها، وأن يكبت إيران ويخيب رجاءها في إيران وفي غير إيران. كما نسأله جل وعلا أن يوفق أهل اليمن لأن يتحدوا على إخلاص العمل لله ونبذ البدع والضلالات، وإن عاش البلد بما فيه من خيرات. كما نسأله جل وعلا أن يوفق أهل مصر للرجوع إلى الحق، وأن يهتموا بنصرة الدين لا بنصرة المذاهب الحزبية، وكذلك بقية البلاد الإسلامية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.